إلى العلا ويفسر القرآن بالقرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفور، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. وبعد، أيها الأحبة، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع اللقاء 99 بعد 300 من لقاءات التفسير، ومع اللقاء 18 من لقاءات تفسيرنا لسورة المائدة. ولا زال الحديث عن الدعاوى الباطلة التي يدعيها اليهود والنصارى مع تفنيدها وبيان بطلانها. فيقول ربنا جل وعلا: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. الآية رقم 18 من آيات سورة المائدة، إخبار من الله جل وعلا عن قوم من اليهود وعن قوم من النصارى ادعوا أنهم أبناء الله وأحباؤه، حيث ادعى اليهود وزعموا أن عزيرا ابن الله، وزعم النصارى أن المسيح ابن الله، كما قال جل وعلا: وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون. آية سورة التوبة العظيمة. لذا كانوا يرون لأنفسهم خيرية وفضلا على سائر الخلق بسبب انتسابهم لأسلافهم من الأنبياء، حتى انتهوا في تعظيم أنفسهم إلى هذه المقولة: نحن أبناء الله وأحباؤه. وقد روى ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أبي، عبد الله بن أبي رأس النفاق، وبحري ابن عمرو، وشاسو ابن عدي، فكلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلموه ودعاهم إلى الله عز وجل وحذرهم نقمته سبحانه وتعالى، فقالوا له: ما تخوفنا يا محمد؟ نحن والله أبناء الله وأحباؤه، كما قال اليهود والنصارى. فأنزل الله عز وجل فيهم هذه الآية في سورة المائدة، وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. فرد الحق تبارك وتعالى زعمهم الباطل وأبطل هذه الدعوة الكاذبة، فقال جل جلاله: قل فلما يعذبكم بذنوبكم؟ أي لو كانوا أبناء الله وأحباءه لما عذبهم. ثم بين لهم حقيقتهم فقال جل وعلا: بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فأنتم بشر من جملة الخلق، والله سبحانه وتعالى هو الحكم العدل الذي لا يحابي ولا يجامل أحدا من الخلق بحال، مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة أو المحاباة، بل يغفر لمن يعلم سبحانه أنه أهل للمغفرة، ويعذب من يعلم سبحانه أنه مستحق للعذاب. وليس لأحد من الخلق عليه جل وعلا حق يوجب عليه أن يغفر له، وليس لأحد من الخلق عليه جل وعلا حق يمنعه من أن يعذبه، بل له الملك، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، فالأمر أمره والملك ملكه. لذا ختم الله جل وعلا الآية العظيمة بقوله: ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. فهو الملك الحق، وهو المالك لكل شيء، الذي له التدبير الكامل والتصرف المطلق، يتصرف في كل شيء في كونه بمقتضى علمه وحكمته وعدله وفضله، بمقتضى علمه وحكمته وعدله وفضله، ومصير كل الخلق إليه، وكلهم عبيده راجعون إليه جل وعلا، وموقوفون بين يديه سبحانه ليجازيهم بأعمالهم بلا مجاملة ولا محاباة وبلا ظلم أو جور. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فلا يملك الضر والنفع إلا الله، لا يملك الضر والنفع في الدنيا إلا الله، ولا يملك الضر والنفع في الآخرة إلا الله. فهو سبحانه وتعالى يملك الضر والنفع في الدارين. قال جل جلاله: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقال الله جل وعلا في شأن الآخرة: والأمر يومئذ لله. وبعد أن أدحض حجتهم وأبطل شبهتهم وبين أن ما يزعمونه ما هو إلا دعاوى يغني بطلانها عن إبطالها، ويغني فسادها عن إفسادها، ويغني كسادها عن إكسادها، بين كذبهم وضلالهم، ثم ذكرهم جل وعلا بحجتهم عليه يوم القيامة، ثم ذكرهم جل وعلا بحجته عليهم يوم القيامة إذا هم أصروا على غرورهم وكبرهم وعنادهم وضلالهم. فقال سبحانه: يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا: ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. الله، ما أجملها ورب الكعبة من آية. ابتداء الخطاب في هذه الآية العظيمة بقول: يا أهل الكتاب، تنبيه وتذكير، تذكير لهم بفضله عليهم بمنته عليهم، فلقد من الله عز وجل عليهم بالكتاب، ويراد بالكتاب هنا التوراة التي نزلها الله على موسى والإنجيل الذي نزله الله على عيسى. يا أهل الكتاب، تنبيه وتذكير لهم بما تفضل الله به عليهم من الكتاب، أي التوراة والإنجيل. تفضل عليهم بالتوراة المنزلة على موسى وبالإنجيل المنزل على عيسى، وأضافهم إلى الكتاب، يا أهل الكتاب، وسماهم أهلا للكتاب ليقيم الحجة عليهم ولينفي العذر عنهم، لأنهم أهل كتاب وعندهم من العلم ما ليس عند غيرهم، وعندهم من المعرفة ما لم يعرفه غير من مشركي مكة، فهم يعرفون هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبنائهم، وهذا يوجب عليهم طاعته والإيمان به عليه الصلاة والسلام والاستجابة لأمره ولما جاء به من عند الله تبارك وتعالى. ولذا جاء التعبير القرآني البليغ بالإضافة إلى ضمير العظمة لتشريفه وبيان مقامه ومقداره والإلزام بوجوب الإيمان به واتباعه عليه الصلاة والسلام، فقال سبحانه: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا، هكذا بنون العظمة، مقام التشريف ليس بعده تشريف، فهو رسول من عند الله، قد جاءكم رسولنا الذي أرسله الله بنبوته ورسالته ليبين لهم بيانا متجددا متدرجا حسب ما تقتضيه الحاجة، حسب ما تقتضيه المصلحة والأحوال. وحذف المفعول لبيانه ووضوحه وظهوره، فمعناه بين واضح. فما يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل الكتاب هو الشرائع والأحكام التي نزلها الله تبارك وتعالى عليه لفلاحهم وصلاحهم وسعادتهم ونجاتهم في المعاش والمعاد وما يحتاجون إليه من أمور دينهم ودنياهم. ولو لم يكن رسولا من عند الله جل وعلا ما بين لهم هذه الشرائع ولا بين لهم تلك الأحكام، لا سيما وقد فترت الرسالات وانقطع الوحي بعد عيسى عليه الصلاة والسلام، وقد اختلف أهل العلم في مدة الفترة، أي في المدة التي انقطعت فيها الرسالات بعد عيسى وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل زادت هذه المدة عن 500 سنة، تصور، وقيل بل زادت عن 600 سنة ما بين عيسى ورسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه تسمى بالفترة بالتاء، والفترة هي المدة التي تقع بين زمنين من أزمنة النبوة، أو فترة مؤقتة بين حالين. هذا ما ذهب إليه جمهور المفسرين، أن المقصود بالفترة في هذه الآية هي انقطاع الوحي ما بين رسولين، حيث تطرأ على الشرائع المتقدمة حالة من الضعف والسكون، فتطرق إليها التحريف والتغيير والتبديل لتقادم عهدها وطول زمانها. وسميت المدة بين الأنبياء فترة لفتور الهمم والدواعي للعمل بتلك الشرائع التي جاء بها الرسول الذي مضى، أو بالشرائع التي يأتي بها الأنبياء والمرسلون من بعده. ولا ريب أن عيسى عليه الصلاة والسلام كان آخر أنبياء بني إسرائيل، انتبهوا لهذا، وليس بينه وبين خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم نبي ولا رسول، وليس هذا باجتهاد من عندي، إنما هو حديث صحيح رواه البخاري ومسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الأولى والآخرة، يعني في الدنيا والآخرة. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال الأنبياء إخوة من علات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد وليس بيني وبينه نبي. كلام واضح، ليس بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين رسول الله عيسى صلى الله عليه وسلم نبي من الأنبياء. قال الحافظ ابن كثير، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، والمقصود أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل وطموس من السبل وتغير الأديان وكثرة عبادة الأوثان والنيران والصلبان، فكانت النعمة به صلى الله عليه وسلم أتم النعم، فإن الفساد كان قد عم جميع البلاد والطغيان والجهل قد ظهر في سائر العباد، إلا قليلا من المتمسكين ببقايا من دين الأنبياء الأقدمين من بعض الأحبار والرهبان وعباد النصارى والصابئين. وفي الحديث الذي رواه مسلم وغيره من حديث عياض بن حمار، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. إن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، غضب عليهم، عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب ممن ظلوا على التوحيد وعلى الدين الحق. وكان الدين قد التبس على أهل الأرض كلهم، وكان الدين قد التبس على أهل الأرض كلهم، حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، فهدى الله الخلائق وأخرجهم بهذا النبي العظيم الكريم، أخرجهم من الظلمات إلى النور، وتركهم على المحجة البيضاء وعلى الشريعة الغراء. ولهذا قال جل وعلا أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، أي لئلا تحتجوا يا أهل الكتاب وتقولوا ما جاءنا رسول يبشرنا بالخير ولا ينذرنا بالشر. لذا قال سبحانه فقد جاءكم بشير ونذير، فلا عذر لكم ولا حجة لكم، وقد زالت هذه العلة وارتفع العذر، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. فله الكمال المطلق وله القدرة التامة النافذة، يرسل رسله في الوقت الذي يشاء ويهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فله سبحانه وتعالى سعة الملك وتمام العلم وشمول القدرة ومطلق الملك. ولذا ذكرهم الحق جل وعلا بنعمه العظيمة وآلائه الجسيمة على لسان نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام، وعد لهم منها ثلاث نعم كبيرة عظيمة. فقال جل وعلا وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحد من العالمين. الآية رقم 20. فالحق جل وعلا يبين لهم واقعة من وقائعهم مع نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام الذي أخرجهم الله جل وعلا على يديه من الرق والذل والقهر والعبودية على آل فرعون وأعوانه إلى الحرية، لقد كان فرعون يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم ويسومهم سوء العذاب. يقول الإمام الطبري: وهذا من تعريف الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بتمادي هؤلاء اليهود في الغي وبعدهم عن الحق وسوء اختيارهم لأنفسهم وشدة خلافهم لأنبيائهم وبطء إنابتهم إلى الرشاد مع كثرة نعم الله عندهم وتتابع أياديه وآلائه سبحانه وتعالى عليهم، وذلك كله مسليا به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عما يحل به من علاجهم. أي لا تيأس يا رسول الله على ما أصابك منهم، فإن الإعراض عن الله تعالى والبعد عن الحق من عاداتهم وعادات أسلافهم، وذلك ليصبر النبي صلى الله عليه وسلم على ما يصيبه من أهل الكتاب عامة ومن اليهود الخاصة ومن سائر المشركين. فالآية بيان واضح لما أصاب نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام وهو من أولي العزم الخمسة، لما أصابه من اليهود في سبيل الدعوة إلى الله مع ما أجراه الله جل وعلا على يديه له من نعم وآلاء، ومع ذلك جبنوا وأعرضوا. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، أي تذكر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حال موسى عليه السلام مع قومه بعد أن رأوا الآيات الكثيرة وبعد أن نزل عليهم من النعم والآلاء الجسيمة. بعد كل ذلك قام موسى عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى الجهاد في سبيل الله بعد تذكيره لهم بنعم الله عليهم التي توجب عليهم طاعته سبحانه والانقياد لأمره جل وعلا، وذكر لهم نعما ثلاثا فقال: إذ جعل فيكم أنبياء، إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحد من العالمين. فالنعمة الأولى أنه سبحانه وتعالى جعل فيهم أنبياء منهم، جعل فيهم أنبياء منهم، هذه أعظم نعمة، يهدونهم ويرشدونهم ويسوسونهم، فكانوا لهم بمثابة المصابيح التي تضيء لهم في الدجى والظلام وبمثابة النور في عمياء الضلالة. ولا منة أشرف ولا أعظم رب الكعبة من منة الهداية إلى طريق الحق والهدى، ولا نقمة أشد من نقمة الضلالة والسير في طريق الكفر والردى. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي. شرف ما بعد شرف، يسوس بني إسرائيل أنبياء الله عليهم صلوات الله أجمعين. كانت بنو إسرائيل تسوسهم من السياسة، تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي. وهذه من أجل نعم الله على بني إسرائيل أن تسوسهم الأنبياء، أن يحكمهم الأنبياء، أن يتولى الأنبياء أمورهم وأن يقوموا على شؤونهم وعلى ما يصلحهم. فكلما هلك أي مات نبي خلفه نبي وقام بعده نبي يرسله الله جل وعلا فيهم، حتى ختم أنبياء بني إسرائيل بعيسى عليه الصلاة والسلام وهو من أولي العزم الخمسة. هذه النعمة الأولى، إذ جعل فيكم أنبياء. النعمة الثانية: وجعلكم ملوكا، أي جعل فيكم منكم ملوكا. ولما كان منصب النبوة له قدر عظيم ومرتبة جليلة ومقام كبير بحيث لا ينسب إلى غيره، قال فيه سبحانه: إذ جعل فيكم أنبياء. أما منصب الملك فجزء نسبته إلى غير من تلبس بالملك، فقال وجعلكم ملوكا، كما يقول أهل الملك وقرابته المنتسبون إليه نحن ملوك. وقيل بل المراد بقوله وجعلكم ملوكا أي ملكهم أمرهم بعدما كانوا عبيدا أذلاء مملوكين لفرعون وأعوانه الذي سامهم سوء العذاب. يقول ابن عباس رضي الله عنهما كان الرجل من بني إسرائيل إذا كانت له الزوجة والخادم والدار، زوجة وخادم ودار، كان يسمى ملكا. قال الضحاك كانت منازله واسعة فيها مياه جارية، ومن كان مسكنه واسعا وفيه ماء جار فهو ملك. وفي الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه بسند حسن ومن أهل العلم من ضعف إسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بات آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، كأنما حيزت له الدنيا أي بحذافيرها، أي من توفر له الأمان على نفسه وأهله وجماعته في سربه أو سبيله أو طريقه وتحققت له العافية في بدنه فسلم من الأمراض والبلاء وتوفر له رزق يومه وما احتاج إليه من مؤونة وطعام وشراب يكفيه في يومه، فورب الكعبة كأنما ملك الدنيا جميعها وكأنه لا يحتاج إلى شيء بعد ذلك. وجعلكم ملوكا. وفي صحيح مسلم أن رجلا سأل عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فقال ألسنا من فقراء المهاجرين، ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد الله ألك امرأة، لك زوجة تأوي إليها؟ قال نعم. قال ألك مسكن تسكنه؟ قال نعم. قال فإنك من الأغنياء، فإنك من الأغنياء. قال فإن لي خادما. قال فأنت من الملوك، فأنت من الملوك. ولكني أرى أن ظاهر الآية الكريمة في معرض ذكر النعم يراد به الملك الحقيقي، فقد كثر في بني إسرائيل الملوك كطالوت وداود وسليمان وغيرهم، كما كثر فيهم الأنبياء. أما النعمة الثالثة التي ذكرهم بها نبيهم موسى هي قول الله جل وعلا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، فلق لهم البحر وأنزل عليهم المن والسلوى وفجر لهم من الحجر الماء العذب الذلال وظلل عليهم الغمام وأغرق وأهلك عدوهم فرعون وملأه وجمع لهم بين الملك والنبوة ما لم يجمعه لغيرهم. فلقد آتاهم الله جل وعلا من النعم ما لم يؤت أحد من العالمين في زمانهم ولا فيما قبل ذا زمانهم من سالف الأزمان. وبعد أن ذكره النبي موسى عليه الصلاة والسلام بهذه النعم العظيمة وبينها لهم يأمرهم بالجهاد في سبيل الله ودخول الأرض المقدسة، وخوفهم من عواقب الإعراض والجبن والعصيان بما يكون من خزي وعار وذل وخسران، ولكنهم مع ذلك نكصوا وأعرضوا بهم من سافلة وأحوال نازلة، وردوا على كلام الله بجلافة وجفاء، وراحوا يخاطبونه باسمه المجرد بسوء أدب وقلة حياء، كما قال رب الأرض والسماء يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. تعالوا بنا لنقف عند هاتين الآيتين العظيمتين لنعيش مع ما عاناه نبي الله موسى من بني إسرائيل في اللقاء المقبل إن قدر البقاء واللقاء. والله تعالى أسأل أن يجعلنا جميعا ممن قالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا طالب التفسير هذا الكوثر.